بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الجنائز ومع الدرس الثامن من هذه الأحكام، ومع كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه تعالى. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن جواز صلاة النساء على الجنازة. يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل، سواء أصلت منفردة أو صلت مع الجماعة. فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة، وأمرت عائشة رضي الله عنها أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه. وقال النووي رحمه الله: وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها. وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف، وقال مالك: يصلين فرادا. أولى الناس بالصلاة على الميت. اختلف الفقهاء في من هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة، فقيل أحق الناس الوصي، فقيل أحق الناس الوصي، ثم الأمير، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة. وقيل الأولى الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، على ترتيب العصبات. وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف. ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى الوالي الحضر، ثم القاضي، ثم إمام الجهة، ثم ولي المرأة الميت، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة. إلا الأب فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعت. لكن في كتاب أحكام الجنائز للألباني قال: والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي، أي في صلاة الجنازة، لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمته. وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهم شيء، ماذا قال له؟ قال: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمته. وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهم شيء. والحديث حسن، أخرجه الحاكم وغيره والمزار والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي، وزاد في آخره: فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني، إلى أن قال الألباني رحمه الله: فإن لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحق بالإمامة أقرأهم بكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. أخرجه مسلم. ويؤمهم أن أقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم، لحديث عمرو بن سلمة أنهم يعني قومه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعتم، فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا. أخرجه أبو داود وغيره. بعد ذلك حمل الجنازة والسير بها. نعود مرة أخرى إلى أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى، حيث ذكر فائدة قيمة قبل أن نتكلم عن حمل الجنازة. في أحكام الجنائز يقول رحمه الله: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور كونهم يحملون ميت في سيارة ويمشون به والناس بالسيارات، لا تشرع البتة، وذلك لأمور: الأول أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في حجاب المرأة، بعضها في الأمر والحظ على مخالفتهم في عبادتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. الثاني أي في حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة الاتفاق. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أقول أي المؤلف رحمه الله الألباني إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة. ولا أكون بالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها أي في تشييع الميت بالسيارة وكذا هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة. الرابع أي في أن الجنازة تكون على الأكتاف أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة 45 من هذا الفصل، ذلك أنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره. إذن قد يقول قائل، انتهى الكلام الآن من أحكام الجنائز، قد يقول قائل المسافة بعيدة الآن، إن شاء الله عند الدفن سنتكلم على أن بعد الجنائز بهذه الصورة الآن من البدع. وأتى الألباني يعني قبل أن الآن أن تؤسس المداخل التي في أكتوبر أو هنا قبل ذلك بحوالي 30 أتى بما يفيد هنا في هذا الكتاب أن هذا الذي يحدث من بعد الجنائز هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة لأنه يضيع على الناس فرصة زيارة الموتى، ولا يكون ذلك إلا إذا توفي رجل، توفي أحد من الناس فيذهب للدفن ثم للزيارة. وسنقرأ هذا الكلام وسبحان الله دون هذا الكلام من حوالي 30 قبل أن تؤسس هذه المدافن البعيدة التي نراها الآن، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى ونقرأ الكلام الذي قيل في ذلك. نعود إلى فقه السنة مرة أخرى. يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذكرها فيما يلي. أولا يشرع تشييع الجنازة وحملها. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوذ المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة، رواه أحمد ورجاله ثقات، صحيح كما في صحيح الجامع. بالطبع كون الإنسان يدور على النعش الذي يحمل الجهة ثم الجهة الثانية الثالثة والرابعة ثم ينصرف، هذا الكلام غير صحيح لأن الحديث الذي ذكر في ذلك ضعيف، ومن أجل ذلك قد خطأته. يعني مكتوب هنا في السنة أنك تحمل ماذا في الركن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم تنصرف، الحديث الوارد في ذلك ضعيف من أجل ذلك لم أذكره. ثانيا الإسراع بها لما رواه الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونه إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وروى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي بكر قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نغمر بالجنازة رملا. قول الصحابي يعني الرمل المشي السريع مع هذا الكتفين كالذي في الطواف حول الكعبة. وإنا لنكاد نغمر بالجنازة رملا، صحيح كما في صحيح النسائي. وروى البخاري في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ قال في الفتح: والحاصل أنه يستحب الإسراء بها بالجنازة، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. وقال القرطبي: مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختلاف. ثالثا، من آداب حمل الجنازة المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها قريبا منها، وقد اختلف العلماء في أيهما، فاختار الجمهور وأكثر أهل العلم المشي أمامها، وقالوا إنه الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها. وروى أحمد أصحاب السنن صحيح كما في صحيح أبي داود. ويرى الأحناف أن الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها، لأن ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، والمتبع هو الذي يمشي خلفه. ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء، لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، صحيح كما في صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه. والظاهر أن الكل واسع، وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه. فعن عبد الرحمن بن أبي أبزة أن أبا بكر وعمر كان يمشيان أمام الجنازة، وكان علي يمشي خلفها، فقيل لعلي: إنهما يمشيان أمامها، فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذًا أي فردًا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس. رواه البيهقي وابن أبي شيبة. قال الحافظ: وإسناده حسن. وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة. بالمناسبة، عرفنا الآن أن التشييع على السيارات بهذه الكيفية يعني خلاف السنة، لكن يمكن والله أعلم أن نجمع بين القولين، خاصة إذا اضطر الإنسان وأن المقبرة الآن بعيدة، أن الناس يحملون الميت على الأكتاف لفترة لا تشق على الناس، ثم بعد ذلك تكون السيارة منتظرة في مكان، أي في هذا المكان الذي يحددونه، ويحملونها بالسيارة بعد ذلك، لكن عندما تخرج البيت تمشي فترة ولو قريبا من نهاية العمران بحيث لا يشق على الناس، ثم بعد ذلك يركبون. الله أعلم. وأما الركوب عند تشييع الجنازة فقد كرهه الجمهور إلا لعذر، وأجازوه بعد الانصراف بدون كراهة، لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع جنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أوتي بدابة فركب، فقيل له فقال، أي سئل في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين صحيح كما في صحيح أبي داود. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس. رواه الترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي. ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يمشي خلفها، فإنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة. ويرى الأحناف أنه لا بأس بالركوب، وإن كان الأفضل المشي إلا من عذر، والسنة للراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم. قال القرطبي في الراكب: لا أعلم مختلف في أنه يكون خلفها. ما يكره مع الجنازة؟ يكره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية: أولا، رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك. قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفر له. قال الأوزاعي: بدعة. قال فضيل بن عمرو: بين ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفر له غفر الله له. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. وقال النووي رحمه الله: واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السيف مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة ما يخالفه. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالإجماع. وجاء في الفتح: يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله تعالى فليذكره في نفسه، وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم، فهو مما يلزم منعه. إذن أول شيء يكره مع الجنازة رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك. ثانيا: أن تتبع بنار، لأن ذلك من أفعال الجاهلية. قال ابن المنذر: يكره ذلك. قال ابن المنذر: يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم. قال البيهقي: وفي وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ألا تتبعوني بنار. وروى ابن ماجه أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت قال: لا تتبعوني بمجمع. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن، مجمر لا تحت لوزن منبر ما يوضع فيه الجمر والبخور. لا تتبعوني بمجمر، يعني الذي يوضع فيه البخور. والحنان الحديث الحسن كما في صحيح ابن ماجه: فإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به. وقد روى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليلة فأسرج له سراج، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن. والحديث كما في التحقيق الألباني ضعيف، موضع الشاهد منه حسن كما في صحيح الترمذي. الاستدلال يعني أنه يريد بطئا ليدخل به القبر. مما يكره أيضا مع الجنازة قعود المتبع لها قبل أن توضع على الأرض. قال البخاري: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن منابر الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. ثم روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وروي عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم. فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. رواه الحاكم. وزاد أن مروان لما قال له أبو سعيد قم، قام ثم قال له: لما أقمتني؟ فذكر له الحديث، فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ فقال: كنت إماما فجلست. وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأحناف والحنابلة والأربعي وإسحاق. وقالت الشافعية لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الأرض. واتفقوا سواء هؤلاء واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه، لو أنه سبق وذهب إلى مكان الدفن وهم لم يأتون فله أن يجلس. قال الترمذي روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي. فإذا جاءت وهو جالس لم يقم لها. وعن أحمد قال إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. رابعا مما يكره مع الجنازة القيام لها عندما تمر، لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت أي بحجة. حدثني محمود بن الحاكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ورواه مسلم بلفظ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا فقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قال الترمذي حديث علي حسن صحيح، وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب. وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا، صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. ووافق أحمد وإسحاق ابن حبيب وابن مجشون من المالكية. قال النووي رحمه الله والمختار إن القيام مستحب، وبه قال المتولي وصاحب المذهب. قال ابن حزم ويستحب القيام للجنازة إذا رآه المرء، وإن كانت أيدي الجنازة جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج. استدل القائلون بالاستحباب بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ولأحمد وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، وروى تخلفكم أو توضع وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قائدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة وليست المسلمين، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أوليست نفسا. وللبخاري عن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. والحكمة في القيام أي الجنازة ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، ولفظ ابن حبان إنما تقومون إعظاما لله تعالى يقبض الأرواح، إنما تقومون إعظاما لله الذي تعالى يقبض الأرواح. وجملة القول إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله، والمكلف إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه، ما يطمئن له قلبه، والله أعلم. خامسا، مما يقرأ مع الجنازة اتباع النساء لها، لحديث أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه، أي لم يوجب علينا. قال الحافظ في الفتح: ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات. فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: دعها يا عمر. والحديث أخرج ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، لكن هذا الحديث سيأتي بعد قليل في تحقيق الألباني: دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة. والعهد قريب، هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف ابن ماجه، هذا الحديث ضعيف كما في ضعيف ابن ماجه. المهم، وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسلوق والحسن والنخعي والأوزاعي وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة، كل هؤلاء كرهوا اتباع النساء للجنازة. وعند مالك أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقة، ولا خروج شابة في جنازة من عرضت مصيبته عليها، بشرط أن تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة. ويرى ابن حزم أن ما استدل به الجمهور غير صحيح، وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة، فيقول: ولا نكره اتباع النساء الجنازة ولا نمنعهن من ذلك، جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شيء منها يصح، لأنها إما مرسلة وإما عن مجهول وإما عمن لا يحتج به. ثم ذكر حديث أم عطية المقدم وقال فيه: لو صح مسندا لم يكن فيه حجة، بل كان يكون كراهة فقط. وفرق بين اتباع النساء للجنازة وبين زيارة النساء للقبور كما سنعلم، وإن شاء الله سنقرأ فتوى كاملة إن شاء الله تعالى في زيارة النساء للمقابر، وكلام شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى، ورد على كل حجج الذين يبيحون لهم زيارة المقابر. نقرأ هذه الفتوى إن شاء الله، وهي موجودة أيضا في كتاب الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد. ترك الجنازة من أجل المنكر. قال صاحب المغني: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعه فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل، والثاني يرجع لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك. بعد ذلك ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن الدفن. حكمه: أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ما حكم الدفن ليلا؟ يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وكبر عليه أربعا. رواه الترمذي والحديث ضعيف كما قال البني، لكن موضع الشاهد منه حسن، لأنه يعني إذا دفن بالليل يجوز له أن يسرج سراجا كي يرى المدفون. قال الترمذي: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل، وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا، إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شيء من حقوق الميت والصلاة عليه. فإذا كان يفوت به حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام بأمره فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه. إذا متى يكره الدفن بالليل؟ إذا كان يفوت شيئا من الفضائل على الميت. رأى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، أن يدفن، أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وروى ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. صحيح كما في صحيح ابن ماجه. الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب. اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة، رغم أنها مكروهة بدون كرامة، مكروهة من ناحية الصلاة فيها، ولكن إذا تغيرت رائحة الميت فبالتالي يجوز دفنه وبالتالي تجوز صلاة الجنازة عليه في هذه الأوقات. أما إذا لم يخش عليه من تغير فلا يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الدمور ما لم يتعمد دفنه فيها، فإنه حينئذ يكون مكروها، لما رواه مسلم عن عقبة قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف أي تميل وتجنح. وقالت الحنابلة: يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا للحديث المذكور. استحباب إعماق القبر، القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته وتمنع السباع والطيور عنه. وعلى أي وجه حقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب، إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامة، لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. صحيح كما في صحيح ابن داود. وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال: أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة. وعند أبي حنيفة وأحمد: يعمق قدر نصف القامة وإن زاد فحسن. تفضيل النحل على الشق، سنرى إن شاء الله تعالى ما هو النحل وما هو الشق. النحل هو الشق في جانب القبر جهة القبر، ينصب عليه اللبن، اللبن أي الطوب النيل، فيكون كالبيت المسقف. إذا اللحم هو الشق في جنب القبر، والشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن، يوضع فيها الميت ويسقف عليه بشيء، وكلاهما جاهز، إلا أن اللحد أولى، أي الدفن بجانب القبر، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أنس قال: لما وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ملحد وآخر يطرح من الضريح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيما سبق تركناه، فأرسلوا إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له صلى الله عليه وسلم. حسن صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وهذا يدل على الجواز. أما ما يدل على أولوية اللحد فما رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. صحيح كما في صحيح أبي داود. بعد ذلك آخر نقطة نأخذها إن شاء الله تعالى في درس اليوم، وهي صفة إدخال الميت القبر. قبل أن نأخذ هذه النقطة من فقه السنة نرى ما جاء في أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى ماذا قال، وهذه نقطة جيدة: من الذي يتولى دفن المرأة والميت بصفة عامة، ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء؟ لأمور: الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم، ويأتي فيه حديث أنس في المسألة 99. الثاني أن الرجال أقوى على ذلك. الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز. ثم يقول رحمه الله: وأولياء الميت أحق بإنزاله، لعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولحديث علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبه شكران، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. أخرجه الحاكم وعنه البيهقي بسند صحيح ولم يشاهد. إلى أن قال رحمه الله تعالى الألباني: ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت: ورأساه، فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. قالت: فقلت: غيري كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. قال: وأنا ورأساه، ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يكون قائل ويتمنى متمن أنا أولى ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. خرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في صحيح البخاري بنحوه ومسلم مختصرا. وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل زوجته الشافعية، لكن هناك شرط. لكن هناك ماذا؟ شرط. ونحن لنا الحديث وليست لنا آراء الناس ولا أهواء الناس. شرط الرجل أن يدفن زوجته له شرط ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ننظر إليه بعد قليل إن شاء الله. وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية، بل قالوا إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا، وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الأحقية، ولعله الأقرب لما سبق من أم الآية. لكن ذلك مشروط، ودفن الرجل زوجته مشروط بماذا؟ لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يقع تلك الليلة، أي لم يجامع تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يطارق الليلة أهله؟ يعني الذي يدفن يكون لم يطارق، تمام يا إخوان إن شاء الله، وهذا بصفة عامة. هل منكم من رجل لم يطارق الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة: نعم أنا يا رسول الله. قال: فنزل، قال: فانزل في قبرها فقبرها. وفي رواية عنه أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهلا، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. أخرجه الرواية الأولى البخاري في صحيحه، والطحاوي في المشكل، والحاكم والبيهقي وأحمد، والسياق له، وعنده الزيادة الثانية في رواية له، وعند الطحاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة. إذن هنا في الهامش: هل منكم من رجل لم يقارف، أي يجامع كما في النهاية؟ والسبب على هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل فلا يفتفل. إذن لا يشترط في أن الرجل لا يكون عندما يدفن زوجته لم يقارف زوجته أو غيرها، بل هو شرط عام في كل من يدفن أنه لا يكون قد جامع في تلك الليلة. شرط عام في أن كل من يتولى الدفن لا يكون قد قارف في تلك الليلة، يعني دفن فقد جامع زوجته في تلك الليلة، حتى لو كان له زوجة أخرى لم يكن، لا يشترط زوجته نفسها ولو لم. المهم أن الرجل سواء كانت المدفونة زوجته أو غير زوجته، المهم أن الرجل الذي يتولى الدفن لا يكون قد قارف زوجته، أي جامع زوجته في تلك الليلة. ونحن لا نحكم العقل، وإنما نحكم النقل. نحكم ماذا؟ النقل. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذه يعني نقطة لا ينتج لها كثير من الناس، أن الذي يتولى الدفن لا يكون قد قارف تلك الليلة. إذن هذا فيما يختص بالدفن، بل يعني ومن الغرائب كما يقول البني رحمه الله، ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو رجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة جزء الأول صاد 128 وأيضا 129. المهم أن هذه النقطة يعني ينتجها الإنسان. ومن السنة، نعود إلى فقه السنة، من السنة في إدخال الميت القبر أن يدخل من مؤخره إذا تيسر، لما رواه أبو داود وأبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد، من حديث عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر، وقال: هذا من السنة. صحيح كما في صحيح أبي داود: فإن لم يتيسر فكيفما أمكن. قال ابن حزم: ويدخل الميت القبر كيف أمكن، ويدخل الميت القبر كيف أمكن، إما من القبلة، وإما من دبر القبلة، وإما من قبل رأسه، وإما من قبل رجليه، إلا نص في شيء من ذلك. نقف هنا إن شاء الله تعالى، ثم نكمل عند الكلام إن شاء الله تعالى عن استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.